بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب الخامس عشر من أبواب كتاب التوحيد. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره، انتهى كلامه. هذه جملة مفيدة جدا فيما يتعلق ببيان أن التوحيد يختلف عن غيره، وأن الشرك يختلف عن غيره من المعاصي. فأعظم أمر هو التوحيد، وأعظم نهي هو الشرك، فدل ذلك على أن ثم فوارق بين الذنوب والأوامر. قال: فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره، ولذلك لا يعذر أحد بالجهل بالتوحيد مطلقا، لا يعذر أحد بالجهل بالتوحيد مطلقا، ولا يعذر أحد بالوقوع في الشرك الأكبر مطلقا. وعلى ما مر معنا كذلك فيما يتعلق به بالشرك الأصغر على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى كثيرة جدا كتاب والسنة. فتوحيد الربوبية من أكبر وأعظم براهينه، أعظم برهان ذكره الله عز وجل وأبدى وأعاد فيه بالكتاب، وهو مما يدرك كذلك به بالعقل، هو ما يتعلق بالربوبية. وكذلك معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله تعالى. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله، بيان حال المدعوين من دون الله، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. قوله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ، استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين في عبادته مع الله من لا يخلق شيئا، من لا يخلق شيئا، ويعبر أحيانا بمن وأحيانا بما، ولا فرق من حيث الحكم. من لا يخلق ما لا يخلق، وإن كان الأصل في من أنها للعاقل فيلحق بها غير العاقل، والأصل في ما أنها للعاقل ويلحق بها من يعقل، لا فرق بينهم، لأن المراد ما علل به الحكم وليس المراد كونه عاقلا أو لا. فالحكم حينئذ في إبطال عبادة ما سوى الله تعالى لا لكونه جمادا والعاقل حينئذ ينظر فيه بحسب، لا، إنما المراد به صرف العبادة لغير الله تعالى بقطع النظر عن كونه جمادا، عن كونه صالحا، عن كونه عاقلا إلى آخره. فإذا عبر بمن فأريد به العاقل ابتداء ويلحق به غير العاقل بالجامع المذكور في نفي عبادة من علق على من، وإذا قيل بالعكس فالحكم كذلك. إذن في الآية جاء ماذا؟ ما. حينئذ لما كان المراد هنا الأصنام، خطاب لجملة كفار قريش، عبر بما، وأحيانا يعبر بمن، وكلاهما حكم صحيح. إذن أيشركون ما لا يخلق، فيه استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى من لا يخلق شيئا، وليس فيه ما يستحق به العبادة. فإذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم، بطلت عبادتهم له. وتقرر أن الخالق سبحانه متصف بهذا الوصف، وهو من خصائصه جل وعلا أنه المستحق للعبادة وحده. أيشركون ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق شيئا، نكرة في السياق. أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا نكرة في السياق النفي. أين النفي؟ لا يخلقه. إذن لا يخلق شيئا، شيئا نكرة في السياق النفي فتعم أدنى ما يستحق أن يطلق عليه أنه شيء. وهم يخلقون، وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص، أي ومن أشركوه مع الله تعالى في عبادته مخلوقون، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا، نفي الاستطاعة، وهو أبلغ من نفي النصر. لا يستطيعون لهم نصرا، لو قال لا ينصرونهم يحتمل ماذا؟ أنهم مستطيعون لكن لم يستطيعوا النصر، لم يقدروا على النصر المباشر، ولكن نفى الاستطاعة فدل على أن أصل القدرة منفية. لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نصرا، إذا نفي الاستطاعة يستلزم نفي النصرة، وأما نفي النصرة لا يستلزم نفي الاستطاعة. صحيح، قد يستطيع الإنسان بقدرته أن ينصر لكنه لن ينصر لسبب ما، ولكن نفي الاستطاعة يدل على أن القدرة منفية من أصلها. فنفي الاستطاعة هنا أبلغ مما لو قال لا ينصرونهم، لأن نفي النصر لا يستلزم نفي الاستطاعة. ولا أنفسهم ينصرون، أنفسهم ما إعرابه؟ مفعول به مقدم. ولا ينصرون أنفسهم، ولا ينصرون أنفسهم، وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، وهما لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ونصر نفسه، لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا عن أن ينصر عابديه، وذلك برهان قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله تعالى. فبين الله تعالى في هذا المقام أن هذه الأصنام وهذه الآلهة عاجزة عن أن تنصر وعن أن تدفع عن نفسها، ونفى كذلك أنها تخلق، بل أثبت أنها مخلوقة. هذه أربع صفات تدل على العجز والنقص. أولا قال أن يشركون ما لا يخلق شيئا، ثانيا وهم يخلقون، يعني هم مخلوقون، كل مخلوق يكون ناقصا باعتبار أنه كان عدما ثم وجد، فهو مفتقر إلى غيره في وجوده وفي الديمومة كذلك. ثم ثالثا ولا يستطيعون لهم نصرا، ورابعا ولا أنفسهم ينصرون. عكس هذه الصفات من خصائص الربوبية، عكس هذه الصفات من خصائص الربوبية، لأنك كيف تثبت خصائص الربوبية بما أثبته الله تعالى لنفسه على وجه الخصوص، وثانيا ما جاء فيه إبطال كون هذه العبادة متوجهة إلى مستحقيها، لأنك إذا عرفت ما تميز به بين الخصائص وغيره ينبني عليه مسألة عظيمة، وهي أنه إذا وضع أو وصف هذا الشيء لمخلوق صار شركا أكبر، يعني يعتبر تسوية بين المخلوق والخالق. فهنا قال ماذا؟ ما لا يخلق شيئا، إذا لو أثبت أن ثم خالقا مع الله عز وجل حينئذ أضاف إليهم ما هو من خصائص الربوبية فصار مشركا، هذا لا ليس فيه جدال وليس فيه نقاش، كل من أثبت لي مخلوق أنه يخلق شيئا على وجه إيجاد من عدم على وجه الذي مر معنا فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر، وكفر معلوم من الدين بالضرورة إذا أثبت ذلك الوصف لي لولي نحوي. قال ولا يستطيعون لهم نصرا، فالذي ينصر ويقدر على ذلك ابتداء وانتهاء هو الله عز وجل. ولا أنفسهم ينصرون، فالله عز وجل يدافع عن نفسه ويدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق، عبر هنا بما لأنها جماد ويلحق بها ماذا؟ من، لأن هذه الأوصاف كما أنها تصدق على الجماد كذلك هي صادقة على العقلاء. ما لا يخلق أفرد الضمير هنا مراعاة للفظ ما، شيئا وهم يخلقون، إذن شيئا هذه نكرة في السياق النفي. قال الشارح وهذا مما احتج به تعالى على المشركين، يعني جعله حجة، وإذا جعله حجة صار ماذا؟ صار مستلزما لتوحيد العبادة. كل ما جعل حجة معناه حجة في ماذا؟ في إقرارهم بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية هذا قد أقر به المشركون في الجملة كما مر مرارا، بقي ماذا؟ بقي الإقرار بتوحيد العبادة، وأن الله تعالى هو المستحق وحده دون ما سواه لأن يعبد، وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة، لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء، يعني الأصنام مع كونه معبودة هي كذلك مخلوقة لله عز وجل. قال فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده جل وعلا، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا إذا ثبت أنه عبد، حينئذ العبد لا يكون معبودا، وكل مخلوق فهو عبد إما بالاختيار وإما بالاضطرار، إما بالاختيار وإما بالاضطرار. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، وعرفنا أن النفع وملك النفع ودفع الضر هذا من خصائص الربوبية، ولذلك كثيرا ما ينفي الله تعالى عن هذه المعبودات بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، وهذا يدل على أن الذي يثبت له النفع والضر هو الله عز وجل، والمراد به ابتداء لا أنه يكون على أيدي الناس. قال أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم تدل على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى، وهذا كله مما يدرك ابتداء وبداهة، بمعنى أنها كونها مخلوقة هذا لا يحتاج إلى تقرير، هذا مدرك بالحس بل بالفطرة بل بدلالة العقل الصريح. حينئذ كل من عبد سوى الله تعالى فقد قامت عليه الحجة بإقراره بكون هذه المعبودات مخلوقة أو لا، لأنه تقرر هنا ماذا؟ إقامة الحجة بالاعتراف بأن الذي يخلق وحده هو الله عز وجل، وأن هذه المعبودات مخلوقة لله عز وجل، وهذا يدركه كل من عبد غير الله تعالى من المشركين الأولين ومن المتأخرين. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون أي دعاء مسألة ودعاء عبادة، من دونه أي من سوى الله تعالى، ما يملكون من قطمير، ما نافية، ويملكون هذا فعل مضارع جاء في سياق النفي فيعم، يعني أدنى ما يكون ملكا فهو منفي، أدنى ما يكون ملكا فهو منفي. ثم متعلق الملك هو قوله من قطمير، قطمير وهو القشر على النواة، ومن هذه حرف جر زائد، وقطمير مفعول به، ما يملكون قطميرا، ما يملكون قطميرا، حينئذ جاءت من فصار نصا في العموم، صار نصا في العموم. والذين هذا مبتدا، وجملة ما يملكون خبر المبتدا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، هذا مبتدا وبدل وخبر، ذلكم ربكم مبتدا وخبر، له الملك، الملك له، صحيح الأصل الملك له، فقدم وأخر من أجل إفادة القصر والحصر، إذن الملك له يعني لا لغيره، صار من خصائصه. فإثبات الملك لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، إثبات الملك لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، لكن على وجه الاستقلال. قال ابتدأ تعالى هذه الآيات بقول ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، والله عز وجل له الملك بجميع أنواعه وهو مختص به، حينئذ الطلب والدعاء والرغب والرهب إنما يكون ممن يملك كل شيء، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة، الدعاء هو العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، سماه شركا وهو مطلق في كل زمان ومكان، إذن دعاء غير الله تعالى يسمى ماذا؟ يسمى شركا. فإذا دعا داع غير الله عز وجل قلنا ماذا؟ هذا مشرك، لأنه تلبس به بالشرك. قال وأنهم يوم القيامة يكفرون به بشركهم، أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم، يتبرؤون من الفاعل، يعني ليس من الفعل فقط وإنما من الفاعل. وهذا الأصنام الجمادات تكون يوم القيامة وتتبرأ من الشرك وكذلك من فاعل الشرك، فكيف بك أيها الموحد في الدنيا؟ وجب عليك أن تتبرأ من الشرك ذاته ومن فاعل الشرك. قال أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم، فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، ما صدقوا، هذا نوع من أنواع الكفر كذلك، يكون ماذا؟ يكون تكذيبا، يكون تكذيبا، لأنه إذا دلت النصوص على أمر ما، بل لو نص، لو جاء نص واحد ودل على حكم مسألة وجب تصديقه، وكذلك إذا كان فيه أمر ونهي وجب امتثاله وقبوله. وإذا قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حينئذ يقول الأصل في التوحيد هو هذا المعنى. وهل يشترط في إثبات الأصول تعدد الأدلة؟ هل يشترط؟ جوابه لا. انتبه لهذا، هذا قد يقع عند بعض معاصرين أنه لا بد أن يكون ثم أصل، وهذا الأصل لابد أن تتكاثر عليه الأدلة، تتكاثر عليه الأدلة، يعني كأنه لا يقبل إلا أن تأتي 10 أدلة من الكتاب أو من السنة حتى يثبت ماذا؟ أنه أصل من الأصول، وليس الأمر كذلك. ولذلك في مسائل المعتقد وفي مسائل الفروع كذلك قد تثبت بعض القواعد العامة المطردة في جميع الشرع بدليل واحد، قس على ذلك إنما الأعمال بالنيات، هذا أصل في بابه، وأجمع أهل العلم على ذلك، ولا يشترط فيه أن يأتي أحاديث أخرى متواطئة له أو مواطئة له، وكذلك حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يعتبر أصلا من أصول الدين. وكذلك ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق به بالشرك، فإذا دلت آية واحدة على بيان حقيقة الشرك فلا تجعلوا لله أندادا كفانا، ولا نطلب ماذا؟ دليلا آخر، مع أن الأدلة كثيرة في نفسها، لكن المراد هنا التنبيه لأن الأصول لا يشترط فيها تعدد الأدلة، بل متى ما ثبت تفسير التوحيد بدليل واحد كفانا، لا سيما أنه مع هذا الدليل الفرد قد حصل إجماع، وكذلك فيما يتعلق بالشرك دليل فرد حصل ماذا؟ حصل إجماع، مفهوم التوحيد مجمع عليه ومفهوم الشرك الأكبر كذلك مجمع عليه، وإن كان الشرك الأصغر وقع فيه شيء من الخلاف في بعض مفرداته عند المتأخرين، والحقيقة إنما ينظر في الشرك الأكبر وهو الأهم، وهذا كما ذكرت مجمع عليه بين السلف، حينئذ لا ينظر إلى شيء آخر البتة. قال وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وكفى، يكفي أننا نثبت أن الدعاء بنوعيه دعاء العبادة ودعاء المسألة أنه شرك أكبر فصار أصلا، وإذا كان كذلك حينئذ وجب طردهم، وأنه لا يغفره لمن لقيه به يعني مات عليه، أما إذا تاب الله تعالى عليه قبل موته، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير بل كذبوهم ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، لأنه أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وجب حينئذ ماذا؟ وجبت الطاعة، وإذا لم يطع الله تعالى في التوحيد فماذا يطيع في أي شيء؟ وإذا ما انتهى عن الشرك فأي شيء حينئذ ينتهي عنه؟ بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، لو قيل بأن المسألة فيها خلاف الميت يسمع أو لا يسمع، قلنا يسمع أو لا يسمع من أجل الاعتقاد فقط أنه يسمع، لكن تعمل وتفعل يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، لا يلزم من إثبات أن الميت يسمع أنه يجوز أن يدعى من دون الله تعالى، بل جاء النهي مطلقا والحكم على أنه شرك أكبر مطلقا، سواء قيل بأن الميت يسمع أو لا يسمع كذلك، لأن بعضهم يرى أن المسألة فيها خلاف وفيها نزاع حتى في الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم، قلنا هذه مسألة أخرى، المسألة في ماذا؟ في سؤالهم سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان يسمع أو لا يسمع، حينئذ يكون صرفه يكون دعاؤهم وهو ميت يكون من الشرك الأكبر قطع النظر عن كونه يسمع له، لأن الذي حكم هو الله عز وجل، فبين أن دعاء الميت لأن هذا يسمى في الشرع ميتا ولو كان حيا في قبره، وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الشهيد لا يسمى ميتا لورود النص، لكن هو باعتبار مفارقة الروح للبدن في أصله بهذا الاعتبار يسمى ميتا. حينئذ سؤال كل ميت يعتبر شركا أكبر بقطع النظر عن كونه يسمع أو لا لا يسمع، والمسألة ليست مرتبطة به بهذا المعنى. وكذلك ما يتعلق به بالأنبياء ليست مرتبطة عن كون ماذا، هل هم أحياء في قبورهم أو لا، كأنه لو صح أنهم أحياء في قبورهم حينئذ جاز سؤالهم فيقيس ما بعد الموت على وقت الحياة، وهذا باطل. قالوا إن الميت يسمع مع سماعه ينفع فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة، تركوا الإسلام. ما معنى تركوا الإسلام؟ يعني تلبسوا بالشرك فصاروا مشركين. لا يكون تاركا للإسلام إلا إذا كان ماذا، متلبسا بنقيضه. هما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما مسلم وإما كافر، مشرك وإما مؤمن وإما كافر، أما أنهم يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد هذا ممتنع. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في غزوة أحد. شج، الشج هو الجرح في الرأس يكون، كذلك في الوجه خاصة، وهو أن يضرب به بشيء فيشق جلده. وكسرت رباعيته، رباع هكذا بفتحتين، فتح الراء والباء مع التخفيف، كسرت رباعيته، وكل سن بعد ثنية، كل سن بعد ثنية، وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: كسرت فذهبت منها فلقة ولم تقلع من أصلها، يعني ذهب جزء منها لم تقلع من أصلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أوذي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف، هذا الاستفهام ليس المراد به استخبار، إنما أراد به ماذا، الاستبعاد، أي بعيد أن يفلح قوم قد فعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. كيف يفلح قوم، والفلاح والفوز والظفر والسعادة، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وفي مسلم: وأدموا وجهه فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، ليس لك من الحكم في عبادي شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، دعوة فقط. وأما كونهم يدخلون الجنة أو لا يدخلون، يفلحون أو لا يفلحون، تحصل لهم الهداية أو لا تحصل، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فاضلا عمن دونه، هذا من خصائص الرب جل وعلا. كونه يفلح أو لا يفلح من خصائص الرب جل وعلا، كونه يهتدي أو لا يهتدي هذا من خصائص الرب جل وعلا، كونه يدخل الجنة أو النار هذا من خصائص الرب جل وعلا. فإذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى وأحرى. إذن ليس لك من الأمر شيء، الأمر هنا بمعنى الشأن، وشيء هنا نكرة في سياق النفي، فتعم أدنى ما يكون من شيء، أي ليس لك من الحكم في عباده شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيه، والله مالك أمرهم. فإما أن يهلكهم، وإما أن يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا، أو يعذبهم إن أصروا. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر، أي البخاري الصحيح، لأنه قال أولا في الصحيح، وفيه أي في البخاري، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هنا بين محل والزمن القنوت، إذا رفع رأسه من الركوع، إذا ليس قبل الركوع، في الركعة الأخيرة لا قبلها من الفجر، بيانا للصلاة وتعيينها. قال ماذا؟ قال: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فسببية هنا، فأنزل أي بسبب هذا الدعاء، اللهم العن فلانا وفلانا، والحديث أو الرواية السابقة أنها بسبب ماذا؟ أنهم أدموا النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا وجهه، ولا بأس أن يكون لي الآية الواحدة سببان. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، وهم كفار ابتداء، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وأسلم هؤلاء وحسن إسلامه، حسن إسلامه. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به الربوبية وما يتعلق بالألوهية وما يتعلق بقصائص الربوبية ليس له من الأمر شيء. ودل ذلك على ماذا؟ دل على ماذا؟ على أن الذي بيده كل شيء هو خالق الخلق. قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وثابت، عن ثابت هذا خطأ، عن بالواو في البخاري قال حميد وثابت عن أنس، قال حميد وثابت عن أنس، علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس، ووصله مسلم كذلك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وموصول بالطريقين. وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله، إن الأمر كل الأمر، ثم أكده به لفظ كل لله وحده دون ما سواه. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، له الخلق لا لغيره، وكذلك الأمر له لا لغيره تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، حينئذ تفسر بالآية الأخرى إن الأمر كله لله، وإن الأمر كله لله، حينئذ من الذي يستحق أن يعبد؟ من بيده كل شيء. أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا نزلت في شأن عمه كما سيأتي في باب المستقل. فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من أمر شيء، وهو خيرة الله تعالى من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى، فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله تعالى. إذا كان الله تعالى قطع جميع أنواع التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، إذن لا يتعلق لا بصحابي ولا من دونه من الأولياء، فكل تعلق به مقبور بميت أو حي من الأولياء فالتعلق يكون باطلا لأنه لن يكون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. قال فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. هذه وصية من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، إياك احذر أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. وكيف تعرف سبيل المؤمنين؟ بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة. كيف تعرف سبيل المؤمنين؟ بالكتاب والسنة وما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أبطل الله تعالى التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يبقى في قلب العبد شيء يتعلق به بالأولياء ومن كان بمنزلتهم. قال رحمه الله تعالى قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر أي خوف وحذر، والإنذار هو ماذا؟ الإعلام المقرون بتخويف، الإعلام المقرون به بتخويف، وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش، لما أنزلت عليه هذه الآية قال يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها شبيها بها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس يا عباس يجوز فيه الوجهان، أما ابن هذا لا يجوز إلا النصر، يا عباس يا عباس، إذا أخطأت يا عباس لست مخطئا، وإذا قلت يا عباس كذلك لا لست مخطئا، يا عباس ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، ابن هذا بالنصب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية صفية كذلك سابق عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا كالتفسير للآية السابقة، ليس لك من الأمر شيء، عام هذا سواء كان للأقربين أو من بعدهم، سواء كان في أمر الدنيا من الهداية ونحوها أو كان في في الآخرة لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أي في صحيح البخاري. واختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، وهو دوسي من حفاظ الصحابة حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، كما في صحيح البخاري عن وهب ابن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني كان يستعين بماذا؟ بالكتابة، والكتابة تعين على الحفظ، والحفظ خوان كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن هذا في من بعد الصحابة، وقد يهم الصحابي لكن يكون به بالنظر إلى جمع رواياته. مات سنة 57 أو 59 وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم بماذا؟ قال أي بالإيمان بالله ورسوله، وليس الشراء والاشتراء هنا بماذا؟ بكونه نسيبا أو قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم في قريش لكن هذا ليس به بجامع، وإنما الجامع يكون بماذا؟ بالإيمان والاتباع، بالإيمان والاتباع. ولذلك قال اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله تعالى في العبادة، وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، من الأوثان والأصنام. فترك الشرك هذا ركن في مفهوم التوحيد، فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، كل معبود سوى الله تعالى فهو لا يضر ولا ينفع، فهو وصف لازم، ولا يستجيب ولا يسمع إلا ولا يسمع إلا هو، هذا لعله حشر. وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه، نعم، فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع، هذا الصواب، إلا هو، هذا إذا كان المراد به ماذا؟ الله عز وجل، هو يتحدث عن الأصنام ويبين عجزها أنها لا تسمع ولا تستجيب ولا تملك ضرا ولا نفعا، فالظاهر إلا هو، هذا حشر. وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك، لبيك يعني استجابة بعد استجابة، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لا شريك لك، هذا نفي أو لا؟ نفي. هؤلاء عرب أقحاح يعرفون معنى لا شريك بمعنى نفي الشرك مطلقا، ثم استثنوا إلا شريكا هو لك، هذا الشريك لك بمعنى ماذا؟ أنه مخلوق، ولذلك قالوا تملكه وما ملك، حينئذ الله عز وجل خالقه والله عز وجل هو الذي يملكه، إذن لماذا جعلتموه شريكا لله تعالى؟ ليس إلا تزيين الشيطان واتباع الشيطان. فسبحان الله كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه، تناقض يعني، أثبتوا ماذا؟ لبيك لا شريك لك، ثم بعد ذلك قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، سبحان الله كيف جاز في عقولهم مع أنهم أذكياء أن المملوك يكون شريكا لمالكه. وقد قال تعالى ضرب لكم مثلا أي بين لكم مثلا أو شبها بحالكم، وذلك المثل من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء عبيد، والإمام عبد لا يكون شريكا لسيده بل ماله لسيده أو لا يكون شريكا له، ولا يرضى أن يكون ماذا؟ شريكا له. فلذا كيف أنت مملوك لله عز وجل وتجعله شريكا لسيده؟ قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني من المال، فأنتم فيه سواء، فأنتم وهم فيه سواء، أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون ماذا؟ أن يشاركوكم في أموالكم، وكل سيد لا يرضى ولا تقبل نفسه أن يشاركه عبده أو أمته. قال فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا أي أشركوا أهواءهم أي في الشرك بغير علم جهلا بما يجب عليهم. فمن يهدي من أضل الله، من أضله الله، وما لهم من ناصرين أي مانعين يمنعونهم من عذابه. إذن دل النص هذا على ماذا؟ على أن المخلوق لا يرضى أحدا أن يشاركه البتة مطلقا، لا في مال ولا في غيره، فكيف حينئذ تجعلون الشريك لله تعالى وأنه مملوك لله تعالى؟ قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو الشاهد من الحديث، أي لا أدفع ولا أنفع. هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يعني وما للمشركين من أنصار. فبين هنا أنه لا نجاة إلا بماذا؟ إلا بالجمع بين الأمرين، إخلاص العبادة لله تعالى والبراءة من عبادة ما سواه، لابد أن يتبرأ من عبادة ما سواه. فإذا لم يتبرأ من عبادة ما سواه حينئذ لا يصدق عليه أنه مخلص لله تعالى، وإذا لم يصدق عليه الإخلاص لله تعالى انتفى عنه ماذا؟ التوحيد من أصله. فهما نقيضان لا يجتمعان، عبادة غير الله تعالى لا يجتمع مع الإخلاص، فشرط تحقيق الإخلاص هو ترك مجانبة عبادة الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين عموما نذارة خاصة، عموما نذارة خاصة، يعني سمى ماذا؟ الأقربين، يا معشر قريش، وعمم، يعني هو فيه عموم وفيه خصوص، باعتبار كونهم قريش لا غيرهم، هذا خصوص، تخصيص قبيلة، صحيح؟ صار تخصيصا، لكنه في نفسه ماذا؟ من هو؟ صار عاما باعتبار نفسه هو عام. وأخبر أنه لا يغني عنه من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنه من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. تبي ترك الشرك به، هذا معناه أن ترك الشرك بمعنى عدم عبادة ما سوى الله هذا قيد في التوحيد، لا يصح التوحيد إلا بترك عبادة ما سوى الله تعالى. قوله سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه، فلا قدرة لأحد عليه، لا مغفرة ولا هداية ولا دخول جنة ولا نجاة من النار ولا ملك للشفاعة، كل ذلك إلى الله تعالى، كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه كما سيأتي، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يستغفر له. وجملة كما مر معنا ما كان، هذه تدل على المنع والتحريم، يعني صيغة تحريم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكيف الجحيم؟ هذا في الآخرة، كيف تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ لأنهم تلبسوا بالسبب، هذا الأصل في من أشرك بالله تعالى ومات على ذلك أن تشهد له بالنار، هذا الأصل، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص. ولذلك قال هنا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قد يقول قائل أصحاب الجحيم يعني دخلوا النار فهم خالدون مخلدون في النار، هل نشهد لهم؟ نعم، من علمنا أنه مات على الكفر نشهد له به بالنار، نشهد له به. أما لم نعلم نقول الله أعلم به. المؤمن إذا مات ومات على الإيمان هل سيدخل النار ابتداء؟ هل سينجو من النار؟ الله أعلم، لا ندري. لكن من مات على الكفر لكن نقطع له بماذا؟ بأنه لن يخلد في النار وأنه سيدخل الجنة، هذا مقطوع لكل موحد، وكل من مات على التوحيد نشهد له بذلك، صحيح أم لا؟ هذا الأصل باعتبار الظاهر. ومن مات على الشرك والكفر وعلمنا ذلك نشهد له بماذا؟ بالنار، نشهد له هذا الأصل. فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فلم تنفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بدون البراءة من الشرك، لم يتبر من الشرك. وقلنا لك سابقا قاعدة، كل نص دل على البراءة من الشرك فهو دليل على البراءة من المشرك، والعكس بالعكس، كل دليل جاء النص في الكتاب أو في السنة أو في كلام أهل العلم أن ثم براءة من الشرك فهو براءة من المشرك، لأن الله عز وجل ما كلف العباد أن يتبرأ من الشرك من حيث هو، ثم المتلبس به ماذا صار حبيبا أو وليا أو قريبا. قل لا، مراد البراءة من الشرك مجانبة، البراءة تقتضي المقاطعة والمفاصلة والمصارمة، حينئذ لابد من مصارمة وممانعة الوقوع في الشرك، ثم إذا وقع فيه من وقع كذلك الحكم واحد ونحكم عليه بما فعل. ولذلك إذا ما يتعلق بالمعاصي أنفسها، الزنا مبغوض أو لا؟ يبغض كل إنسان الزنا، وحينئذ يقول الله عز وجل حرم الزنا، قال لا تقربوا الزنا. طيب إذا تلبس شخص بالزنا فهو زان، ما موقفي منه؟ ها أقول لابد من دليل يأتي يقول لا تجالس الزنات، ها، أو تبرأ من الزنات، أو الدليل نفسه يدل على البراءة من الفاعل. كل دليل يدل على البراءة أو على البغض إذا قلنا في المعاصي من الفعل فهو مستلزم للبراءة من الفاعل. وهذا إذا جئت إلى هذا النمط فإذا به الأدلة كثيرة تدل على أن الكافر المتلبس بالكفر حينئذ لزم العبد أن يعتقد كفره. قال بدون البراءة من الشرك، حينئذ لم تنفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بدون البراءة من الشرك. فكل تعلق على غير الله تعالى من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله أكبر، يعني يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة، يعني من مات على التوحيد، مات على التوحيد. أما المشرك فلا نصيب له في شفاعة البت، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث والله أعلم، وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. إذن هذا الباب يدل على ماذا؟ على أدلة، هذه الأدلة تدل على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال ابن سعد رحمه الله تعالى وهذا أيضا برهان عظيم آخر، هذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد، على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. كل دليل دل على وجوب التوحيد فهو دليل على بطلان الشرك، صحيح؟ كل دليل دل على وجوب التوحيد فهو دليل على بطلان الشرك، حينئذ ما أكثر الأدلة التي تدل على بطلان الشرك. وكل دليل دل على بطلان الشرك فهو دليل على وجوب التوحيد، هو دليل على وجوب التوحيد. قال هذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي. قال قوله باب قول الله تعالى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنهم الفزع، زال عنهم الفزع، فزع هو الخوف المفاجئ، لأن الخوف اليسير لا يسمى فزعا، لا يسمى فزعا. وقوله زال عنهم وفي الآية فزعا، وفسر بعض أزيل عنهم، أزيل عنهم أو أولى، أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، لأن عن للمجاوزة، أي جاوز الفزع قلوبهم، جاوز الفزع قلوبهم، ولم يقل فزعت. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، قاله ابن عباس وغيرهم. وذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وقال ابن جرير قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، وهذا هو الصحيح، الضمير يعود إلى الملائكة. قال ماذا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة. إذا الملائكة لها قلوب أو لا؟ بالنص بالنص أن الملائكة لها قلوب. قالوا وإنما فزع عن قلوبهم عن غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل، كما سيأتي من الحديث يأمر تعالى فتسمع الملائكة كلامه كجر سلسلة الحديد على الصفوان، حينئذ تنفزع عند ذلك تعظيما لله وهيبة له. وقال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه، يعني حمل الآية على الملائكة، لأن ثم مخالف في باب التفسير مخالفون للجمهور، والصواب أنها في الملائكة. قال وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار عن الصحابة ومن بعدهم. إذن حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير هنا يعود إلى الملائكة، وفزع يعني أزيل عن قلوبهم الفزع. سبب الفزع ماذا؟ أنهم سمعوا كلام الله تعالى فأصابهم ما أصابهم كما سيأتي في الأحاديث. قال ماذا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، يعني الملائكة، قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قالوا الحق أي قال الله الحق، أو قال الله القول الحق، صار ماذا؟ صفة لي لمصدر محذوف. قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، القول الحق صار صفة لي لمصدر محذوف، أي قالوا قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون، أي يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، أي أي شيء قال ربكم، فيقولون قال الحق أي قال القول الحق. والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله والتقدير، قال الله القول الحق، قال هو يعني الله عز وجل القول الحق، لأن الحق هذا صفة، حينئذ ليس صفة للي قال وإنما للي مصدر، وهذا المصدر يكون ماذا؟ يكون محذوفا. والحق هنا هل هو صفة كاشفة أو للاحتراز؟ قال الله القول الحق كاشف، يعني لأن الله تعالى لا يقول إلا حقا، يعني هذه تعتبر صفة كاشفة. والحق صفة كاشفة لبيان الواقع، لا لأنه قد يقول الباطن، وهم باب الثناء على الله عز وجل، والله يقول الحق فالحق والحق أقول. قال وهو العلي الكبير أي علو القدر وعلو الشرف علو القهر علو الذات، وله العلو الكامل من جميع الوجوه، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على عظم شأن الملائكة، ثم بعد ذلك هم يخافون الله تعالى. فإذا تعلق متعلق بالملائكة تعلق بمن؟ بمن يخاف من الله تعالى، فمن دون الملائكة بطلان التعلق بهم من باب أولى وأحرى. فأراد المصنف بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله تعالى، فإذا كان هذا حاله مع الله وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون من دون الله تعالى؟ فغيره من باب أولى وأحرى. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال أبو حيان في تفسيره، تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل، أن جبريل هو المختص بالوحي الذي ينزل من السماء إلى الأرض، وأمر الله تعالى به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، يعني هذا ليس تشبيها لصوت الله عز وجل، وإنما هو تشبيه للسمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، تشبيه للسمع بالسمع، صفة السمع مخلوقة للملائكة. قال فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة، قال يعني أبو حيان، وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأربعة أمور، يعني من القلب، هذه الآية بسابقها قل ادعوا الذين زعمتم، لأن ابن القيم رحمه تعالى ذكر هذه في الآية السابقة. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفيها يعني هذه الآيات من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، لأن ثم من يشبه ويلبس بأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام الجمادات، هذا موجود، وذكروا من الشبه في كشف الشبهات أن هناك من يفسر الشرك بأنه عبادة الأصنام. إذن ماذا بقي؟ بقي عبادة الأولياء، هذه لا تسمى عبادة لأن ليست هي الشرك الذي جاء النهي عنه فيه في الشرع. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من تنويع الأدلة، وهو أن ثم أدلة جاءت في الجمادات، وثم أدلة جاءت فيما اتصف بحيوانية وكان ذا روح، ومن ذلك الملائكة، ومن ذلك العزير، ومن ذلك عيسى بن مريم كما مر معنا. حينئذ ثم أدلة تدل على ماذا؟ واللات، كذلك في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رجل صالح كان يلت السويق ثم مات فعكفوا على قبره عبدوا قبره. إذن وجدت عبادة الصالحين أو لا؟ وجدت عبادة الصالحين. فنزل القرآن لبيان أن هذه المعبودات مع تنوع هذه المعبودات التي بينها القرآن كذلك أن منها ما هو من الجمادات ومنها ما هو من الصالحين، إذن لا فرق بين عبادة الأصنام وبين عبادة الأولياء، وليس ثم شبه في أصل هذه المسألة. فمن فرق حينئذ ليس عنده إلا الهوى واتباع ما عليه أباؤه وأسلافه. قال هنا فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، فنص على الصالحين لماذا؟ لأن هناك من ينازع بأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام، وقد يذكر بعض المفسرين هكذا في لا سيما الأشاعرة ونحوهم أن الشرك إذا أطلق في القرآن أن الشرك إذا أطلق في القرآن في المراد به عبادة الأصنام فقط، لأنه هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخصصوا اللفظ به بما نزل فيه دون رجوع إلى المعنى، وهو أن الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى بقطع النظر عن المصروف. ولذلك خذ قاعدة كذلك من قواعد التوحيد أن القرآن إذا أطلق الشرك لا يحدد المعبود في الأصل إلا إذا كانت الآية نازلة به بسبب، فإذا نهى ابتداء قال لا تشركوا بالله شيئا شيئا، أتى بشيئا لماذا؟ لإفادة العموم، لأن مصدق شيئا هذا يتنوع ويختلف، كذلك يتنوع ويختلف، قد يأتي الإنسان أحيانا ماذا؟ يشتهي شيئا ما فيعبدهم، والعبادات تختلف والمعبودات تختلف. حينئذ لما كان ذلك يختلف من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن فئة إلى فئة ومن طائفة إلى طائفة، حينئذ جاء النص بماذا؟ بالتعميم شيئا. قال رحمه الله تعالى وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأربعة أمور. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر. انتبه، من أعظم خصائص الربوبية ملك النفع والضر، ولذلك كثيرا ما يأتي التنصيص به على أن الله تعالى هو المستحق العبادة، وكثيرا ما يأتي التنصيص على أن هذه الآلهة باطلة لأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، فعليه المدار إثباتا ونفيا. ولذلك قال لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. وهل هذا مما يحتاج إلى إقناع وإلى إقامة حجة بالوجه الذي قد يتصوره بعض الناس، أو أنه مما يدرك بداهة؟ بل المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل يعلمون ذلك، يعلمون أن الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل، لكن الهوى واتباع الشيطان. ثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، من زائدة شرك، هذا مبتدأ كما ذكرنا سابقا، هذه نصوص تدل على أن هذه الآيات ليست محكمات فقط، بل هي من أحكم المحكم، من أحكم، يعني لا يمكن أن يأتي آت فيخصص النص هنا بماذا؟ أن يأتي آت فيخصص النص بأن ثم من يملك مع الله تعالى. قل لا، إذا أثبت من يملك مع الله تعالى فقد فارق الإسلام بالكلية، فلع الإسلام من عنقه. قال أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك، أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض، هذا نص عام بل هو نص صريح فيه في العموم. الثالث قول وما له منهم من ظهير، أي معين، ما له لله عز وجل منهم، أي من هذه الأصنام، من ظهير أي معين، من هنا كذلك زائد، وظهير هذا مبتدأ، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم، إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له. الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل، فتطلب من الله تعالى، فإذا طلب من غير الله تعالى فقد أشرك، لأن طلب الشفاعة دعاء، وصرف الدعاء لغير الله تعالى شرك أكبر. قال كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. تبهون جاء بالوصف ماذا؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل: أتنبئون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون؟ لأن اتخاذ الشفعاء شرك، لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شركا. والمشرك منفية الشفاعة في حقه، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما أعطيناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وذلك، وسيأتي باب الشفاعة، وذلك أن متخذ الشفيع الذي اتخذ شفيعا لابد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه، لابد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه. وهذه هي من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الأكبر الذي ينافي الإخلاص. وأعظم ذلك أن طلب الشفاعة سؤال، فهو ماذا؟ فهو دعاء، سواء كان معه رغب أو لا، إنما هو متعلق به بالطلب ذاته. فسؤال الشفاعة دعاء، كما تسأل الجنة، لو سألت زيدا من الناس الجنة هذا صار ماذا؟ صار شركا أكبر، لأنه دعاء. وسؤال الشفاعة لا فرق بين سؤال الجنة وبين الشفاعة، لا فرق بين هذا وذاك، إنما يسأل الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم، الحديث الآتي: إذا قضى الله الأمر، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه، والأمر هنا بمعنى الشأن، بمعنى الشأن، في السماء، في السماء يدل على أن الله تعالى في العلو. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خضوعا، بمصدر، مصدر بمعنى خاضعين، مصدر بمعنى خضعانا بضم فسكون، وقيل خاضعانا يجوز في الوجهان، والأشهر الأول خضعانا، خضعانا، خضعانا لقوله، أي خاضعين لقول الله تعالى. هذا الملائكة التي يعبدها بعض عباد غير الله عز وجل، يعبدون الملائكة، حينئذ يقول: هؤلاء خاضعون لله تعالى، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم، كأنه سلسلة، أي صوت القول في وقعه على قلوبهم، صوت القول في وقعه على قلوبهم، تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، كما جاء في حديث الرؤية: أنكم ترون الله عز وجل كرؤية القمر. ليس المراد به تشبيه ماذا؟ المرء بالمرء، وإنما تشبيه الرؤية به بالرؤية. هنا كذلك التشبيه السماع، السمع بالسمع، يعني السماع بالسماع لا المسموع به بالمسموع. فليس المراد تشبيه صوت الله بهذا، بل المراد تشبيه ما يحصل له من الفزع عند سماع، عند السماع المذكور. قال: ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع يعني يسمع المسترقون، مفرد مضاف فيعم، ومسترق السمع يعني الشياطين، مراد به الشياطين. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد، يعني ميلها وفرق بين أصابعه، هكذا ميلها، كميلها وفرق بين أصابعه، يعني يركب بعضهم بعضا إلى السماء، بين أصابعه، أي فرق وباعد بين أصابعه من غير مماسة بعضها لبعض ولا لصوق بعضها ببعض. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، هكذا سلسلة سند حتى يلقيها على لسان الساحر أو قال الكاهن، والساحر والكاهن من جنس واحد. فربما أدركه الشهاب أو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها فأحرقه، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني الشهاب حكمة من الله عز وجل أراد ابتلاء الناس، وإلى الله عز وجل قادر على ألا تؤخذ كلمة واحدة من السماء أو لا، لكن لحكمة يعلمها ابتلاء للخلق أنه قد تذهب بعض الكلمات من أجل أن يبتلى الناس بالساحر فيصدق بكلمة ويكذب بمئة كذبة، حينئذ نصدق لهذه الكلمة. قال وربما ألقاها قبل أن يدركها أي الشهاب فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني يقول أخبارا الساحر فيأتيه من يأتيه، وكذلك الكاهن يقول سيحصل كذا وكذا وكذا إلى آخره، أكثر كذب وبعض ماذا صدق. من أين جاء الصدق؟ ها من الكلمات التي تسمع من السماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه وحي إلى جبريل، وقوله في السماء أي في العلوم، في السماء أي في العلوم، يدل على العلو بأنواعه الثلاث، أنواعه الثلاث. والصريح هنا أنه العلو الذاتي، في السماء أي في العلو، لأن هذا الذي تبادر إلى الذهن من اللفظ، ففيه إثبات كلام الله وعلو الله على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، يعني إثبات الكلام الله عز وجل متصف بصفة الكلام على ما يليق بجلاله، وكذلك متصف به بصفة العلو الذاتي على ما يليق به بجلاله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا نثبت ما دل عليه النص بلا تمثيل، لا نقول هو مستو على عرشه كاستواء المخلوق على المخلوق، ولا نقول استواء نحرف اللفظ ننزه حتى يؤدي بنا إلى التعطيل، حينئذ نثبت اللفظ دون تمثيل، وكذلك ننزه جل وعلا عن المماثلة للمخلوق ولا يكون فيه ماذا ولا يكون فيه تعطيل. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية، أهل السنة يعني المسلمون، لأن من أنكر العلو الذاتي فهو كافر ليس بمسلم، من قال الله عز وجل في كل مكان هذا ليس بمسلم، هذا مكذب للقرآن من أوله إلى آخره، وليس هناك شبهة ولا تأويل، لا يقبل فيه شبهة البتة ولا يقبل فيه تأويل البتة. قال وهذا الحديث ونحو مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلبية وغيره من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسمائه وصفاته، ومسألة العلو هذه كذلك قال بها الأشاعرة قال بها غيرهم. قول خضعانا هو مصدر خضعا، قوله لقوله صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى وأنه بصوت وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة، أي يسمعونه كلهم، ينفذ أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا منهم، وقوله وأنه بصوت لا يتصور الكلام إلا بصوت، ولذلك سمعت الملائكة، سمعت ماذا حديث النفس؟ لا قطعا هذا، ودل ذلك على أن من أثبت ما يسمى بصفة الكلام باللفظ ثم فسره بحديث النفس هذا ما أثبت صفة الكلام، صفة الكلام لن تتحقق إلا بماذا؟ إلا بلفظ وصوت، فإذا كان كذلك حينئذ إذا نفى اللفظ ونفى الصوت حينئذ ما أثبت إلا لفظا فقط كلام فقط، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكذبا به بالمعنى. قال حتى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، والأولى قلنا أزيل، قوله فيسمعها مسترق السمع، يسمعها أي يسمع مسترق السمع الكلمة التي قضاها الله تعالى وسمعت الملائكة وتحدثوا بها، أي الكلمة التي سمعت الملائكة وتحدثوا بها، قوله مسترق السمع هو من الشياطين كما مر، فإنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله، هكذا وصفه سفيان وراوي الحديث وابن عيينة بكفه كما مر. قوله فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو قال الكاهن. الحديث قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن، ويحتمل أنه الذي يكذب من الشيطان نفسه، يحتمل ماذا؟ أن الشيطان هو الذي يكذب ويلبس على الساحر أو الكاهن، أو أنه هو تصل الكلمة صدقا ويزيد عليها 100 كذبة. فعل فعلا يجوز الوجهة، فيصدق حينئذ الساحر أو الكاذب في 100 كلها بتلك الكلمة، يعني بسبب تلك الكلمة، الباء السببية. إذن صدق في 100 كلمة بسبب ماذا؟ بسبب كلمة واحدة. هذا كمن ينفي الكفر عن شخص لكونه كذا وكذا ويفعل من الصالحات، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن العبرة بالناقض نفسه. فإذا قيل هذا يصلي واو إلى آخره، قل هذا لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من تحقق التوحيد، ونقض التوحيد يكون بناقض واحد، ولا يشترط فيه التعدد، لا يشترط التعدد لا في إثبات الأدلة التوحيد ولا في رفعه، صحيح أم لا؟ حتى في رفعه لا يشترط، مجرد ناقض واحد من النواقض المتعددة حينئذ نقول ماذا؟ ارتفع عنه وصفه التوحيد. قال بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول النفوس للباطن، النفوس هكذا الله عز وجل أراد أن تقبل ماذا؟ تقبل الباطن مباشرة. ولذلك لو ادعى مدع، حتى في هذا الزمن لو ادعى مدع النبوة سيجد من يسير معه، إذا كان الدجال سيدعي الربوبية وسيجد خلقا كثيرا. إذن من ادعى النبوة من باب أولى وأحرى، ومن ادعى العلم والتمسك بالسنة من باب أولى وأحرى، ولذلك ما أكثر الأتباع. قوله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. ولذلك في الرواية السابقة إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا تكلم بما أراد. هنا جاء التفصيل وجاء البيان، قال تكلم بالوحي وعلقه بإذا، ماذا نستفيد؟ أنه متعلق بالمشيئة، وإذا تعلقت الصفة بالمشيئة دلت على أنها صفة فعلية، فعلية يعني تارة يتكلم وتارة لا يتكلم، حينئذ نقول ماذا؟ هذه صفة فعلية، ولذلك هي باعتبار النوع ذاتية وباعتبار الأحاد فعلية، هكذا فيما يتعلق به بالصفة ذاتية فعلية. عرفنا الصفة تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الفعلية مردها في جنسها إلى الذاتية، هي ذاتية، كأن قسم الذاتية إلى نوعين، ذاتية لازمة للذات لا تنفك عنها، ذاتية تنفك عن الذات أو لا، ولا الفعلية قائمة بالذات، كل صفة فعلية قائمة بماذا؟ بالذات، ليست منفصلة. حينئذ إذا قلنا لم تكن تكلم ثم لم يكن مستويا لكنه قابل للسواء، كذلك حينئذ نقول هو متصف به بالصفة بالفعل أو بالقوة. الوصف في المخلوق وكذلك في الخالق قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. ما معنى بالفعل؟ يعني مباشر، الآن أنت قاعد أو لا جالس، أنت الآن متصف بصفة الجلوس بالفعل لأنك مباشر له، وأنت قابل عندك قبول لأن تتصف بالقيام، إذن أنت الآن متصف بصفة القيام بالقوة، واضح؟ حينئذ رجعت الصفات كلها إلى الذاتية، رجعت الصفات كلها إلى الذاتية. لا تظن أن هذا التقسيم المراد به أن ثم مفاصلة بين النوعين، لا، الفعلية هي كذلك ذاتية لكن باعتبار كونها قد تنفك عن الذات، وهذا دليلها ماذا؟ أنها تجي في الشرع مرتب على المشيئة، مرتب على المشيئة. ولذلك قال هنا إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم إذا لم يرد لم يتكلم، نعم اقطع بهذا لا تتردد. ينزل ربنا، قلنا هذا مثال أوضح، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في آخر الثلث الأخير، الآن ما جاء الوقت الذي ربط به بالنزول، الآن الوقت ليس وقت ثلث الليل ولا ثلث الليل، حينئذ ننفي الوصف، نقول لم ينزل، هكذا لم ينزل، ونقطع جزما بهذا. وإذا جاء وقت الثلث الأخير نقول ماذا؟ نزل الله عز، نصفه بالنزول. إذن لم ينزل ونزل، ما معنى هذا؟ أنها صفة فعلية. معنى هذا كذلك أنه لم ينزل في هذا الوقت مثلا لكنه قابل للنزول، ليس ممتنعا عليه النزول، إذن هو نازل بالقوة لكن لا بالفعل. متى يكون بالفعل؟ إذا جاء وقت الذي حدده الله عز وجل نزولا يليق بجلاله. إذن إذا هذه إذا ظرفية متضمنة معنى الشرط، أراد الله تعالى هذا فعل الشرط أن يوحي بالأمر تكلم، هذا جواب الشرط. إذا لم يرد لم يتكلم. إذا الكلام هو صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، فعلية باعتبار الأحاد، لأن متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. أخذت السماوات منه رجفة، سماوات ها مفعول به، رجفة هذه فاعل صحيح، رجفة نعم فاعل. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال الراوي رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكته وماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحديث رواه ابن أبي حاتم بسند عن النواس ابن السمعان بكسر السين، وقيل بالفتح يجوز فيه، ابن خالد الكلابي، ويقال له الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله تعالى، فالإرادة صفة من صفات الله تعالى قائمة بذاته، صفة ذاتية، وباعتبار آخر هي فعلية، وهي نوعان، شرعية وقدرية، يعني إرادة شرعية دينية، إرادة شرعية دينية، هذه مستلزمة للمحبة والرضا، مستلزمة للمحبة، يعني إذا أراد أمرا شرعيا افعل أو لا تفعل، العبادة لا تكون إلا لما أحب ورضي. إذن إذا أراد شيء دل ماذا؟ على أنه أحبه ورضيه، وهي مستلزمة. وبعض يفسرها بماذا؟ يفسرها بالمحبة والرضا، يفسرها بالمحبة والرضا، الإرادة غير المحبة والرضا. قال وقدرية، وهي إرادة قدرية كونية عامة شاملة، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذه إرادة قدرية، الله تعالى لا يأمر بالفساد، لا يأمر به بالفساد، لكنه سيكون وكان، وجود الكفر هذا إنما كان بماذا؟ بالإرادة الكونية، بالإرادة القدرية، لا يحبه ولا يرضاه لكنه وقع، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ولا يخرج شيء عن خلقه، والكفر مخلوق، وأهل الكفر كذلك مخلوقون، وحينئذ نقول هذا أراده الله عز وجل لحكمة، وهي بالإرادة القدرية. وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نحو هذه الآيات. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، هذا بالإرادة الكونية كذلك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كذلك إرادة كونية، يعني إذا أراد شيء لا يتخلف، بخلاف ماذا؟ الإرادة الشرعية. ولذلك مر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون، اللام هنا للتعليل، فأفادت أن الله تعالى أراد شرعا عبادة الجن والإنس، لكن قد يقع وقد لا يقع. ولذلك كما ذكر المصنف ففعل الأول ليفعلهم الثاني، فعل الأول وهو الخلق ليفعلهم أي الجن والإنس الثاني الذي هو العباد، لا ليفعل بهم الثاني، وإلا صارت إرادة قدرية كونية، ولن يتخلف أحد عن التوحيد. ولكن لما وجد بالشاهد ولا ينكر، وبالنص كذلك، فمنهم كافر ومؤمن، حينئذ دل ذلك على أنه إنما كان بالإرادة كونية. قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله إذا قضى الله الأمر. قوله تكلم بالوحي فيه تصريح بأنه تكلم، بأنه يتكلم بالوحي، هذا لسان العرب لا يختلف فيه البتة، لا يمكن أن يأتي شخص يقول هذا مجاز أريد به معنى كذا، هذا باطل، والتمسك به حينئذ ليس ثم دليل ولا شبهة دليل، يتكلم بالوحي. ولذلك لو جاء هذا فيما يتعلق بمسائل الفروع لحمل على الكلام بخصوصه، ولو عومل كذلك الناس بعضهم مع بعض، تكلم زيد مع عمرو قال ماذا تريد بتكلم، هل جرحه بالجراحات أو ماذا صنع معه؟ ها؟ لو كلمت زيدا أقسمت بالله لن أكلم زيدا صار محتملا أو أنه نص في الكلام الذي هو اللفظ والمعنى؟ اللفظ والمعنى، لكن إذا جاء باب المعتقد حينئذ أتوا بهذه العقائد المنحرفة. والحجة كما ذكرنا مرارا هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هؤلاء أصلا في باب العقائد لا يؤمنون لا بكتاب ولا بالسنة، وإنما عندهم ماذا؟ العقل مقدم على النقل، هكذا العقل ينصون على من كتبهم لا نحتاج، أمر فائض مشهور أن العقل مقدم على النقل، إذن حكموا العقل ولم يحكموا الشرع. والله عز وجل يقول ماذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهؤلاء حكموا النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكموا النبي. هذه الآية ليست خاصة بتكفير من يحكم القوانين فقط، بل هي سابقة، قوانين ليست حادثة كما يظن بعض الناس أن ما وجدت إلا من الياسق وما بعد، هذا غلط، بل هي سابقة. فالجهمية حكموا العقل فجعلوه إلها وهو قانون، والأشاعرة كذلك حكموا العقل وجعلوه إلها وهو قانون، إذن القوانين موجودة. والمأمون ماذا شرع للناس؟ إنما شرع القوانين هذا وألزم الناس بها، إذا لا فرق بينه وبين قوانين الفرنسية والأمريكية ونحوها. قال هنا تكلم بالوحي، فيه تصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه جل وعلا إلى جبرائيل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام، ليس هو كلام الله إنما عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، والعبارة عن الشيء غير الشيء أو لا، العبارة عن الشيء غير الشيء، لكن يلزمون بأن هذا القرآن مخلوق الذي بين أيدينا. وأجمع السلف على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، هكذا نص، فهو كافر كفرا ينقل عن الملة. هذا الناقض وحده يكفي في الحكم على من تلبس بهذه العقيدة اليهودية أنها ماذا؟ أنها كفر ومروق عن الإسلام، لا نحتاج إلى أدلة أخرى بالإجماع. وحصل خلط في ماذا؟ حصل خلط حتى عند بعض العلم أن التقسيم المذكور في كتب العقائد لسيما في المقالات جهمية معتزلة أشاعرة ما تريدية إلى آخره، هذا التقسيم حادث، وإنما الحكم عند السلف باعتبار العقيدة، من قال من اعتقد حينئذ سمه ما شئت، سمه أشعريا سمه معتزليا سمه سلفيا سمه ما شئت، ما دام أنه يقول القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا عند السلف. ولذلك وإن نصوا على الجهمية أنهم كفار هكذا، والجهمية كفار كما قال سفيان وغيره، إلا أن مرادهم ابتداء هو عقيدة الجهمية. ولذلك ابحث في كلام المتقدمين وما ذكره اللالكائي وغيره تجد أن أكثر ما ينقل عن السلف إنما هو تعليق لا بالاسم الوصف جهمية ومعتزلة شاعرة، وإنما هو تعليق على عقيدتهم، من قال القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، وهذا لا خلاف فيه. والكفر هنا كما ذكرنا مرارا عيني لنوعين، عيني لنوعين، الأصل في الكفر والعين للنوعين، النوع إنما يكون في ماذا؟ في المسائل الخفية التي قد تخفى على بعض الناس ويحتاج إلى ماذا؟ إلى قامة حجة، إلى قامة حجة. فالمسائل الخفية هو وقع في كفر، وقع في ماذا؟ وقع في كفر، لكنه لا يكفر حتى تقام عليه ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة. أما الأمور الشهيرة المعلومة المتظاهرة في أدلة الكتاب والسنة إذا أنكرها منكر أو حرفها تحريفا ليس له دليل، بمعنى أنه لا يسمى تأويلا، هذا يكون مكذبا للنص، مكذبا للشرع. ولذلك ذكر عن بعض السلف كذلك ليس في مسألة القرآن مخلوق، من قال من أول صفة الاستواء إلى الاستيلاء نقل عن ابن خزيمة وغيره أنه كافر، فقط هذه الصفة، لأن هذا لا يحتمل أصلا. عندما يقول استوى بمعنى استولى، من أين جئت استولى هذا؟ هل تم نص آخر تتمسك به دليل من كتاب أو سنة أو بالهوى؟ ليس تم إلا الهوى والاتباع، والهوى لا يسوغ، لا يقيم الحجة، لا يقيم الشبهة، وإنما الذي يقيم الشبهة ماذا؟ الدليل والمدلول، وليس عندهم دليل والبتة، وإنما عندهم العقل، كونه يمتنع على الباري جل وعلا أن يتصف بصفات هي لائقة به بالحادث، هذا الحجة. دليل الأعراض يعني هذا عرض بمعنى يوجد ولا وينتفي، حينئذ يمتنع على الله عز وجل أن يتصف بذلك، الله عز وجل لا يتصف إلا بصفات دائمة أبدية، وأما كونها توجد أو لا توجد معناها ماذا؟ خلقت، معنى ماذا؟ أنها خلقت. ولذلك يفسر الحدوث عندهم بماذا؟ بالخلق. قل عالم حادث، إذا حادث معناه ماذا؟ أنه مخلوق، هذا باطل. بل الحدوث نوعان، حدوث في الشرع وفي اللسان العرب أنه قد يطلق ويراد به الخلق، وقد يطلق ويراد به وجود الشيء بعد أن لم يكن، ولا يلزم من الثاني أن يكون مخلوقا. ولذلك قلنا ينزل لم ينزل، إذا لم يكن ثم كان، معناه خلق؟ لا، دل ذلك على أن صفات الرب جل وعلا تفهم على هذا المعنى. سلمنا بأن الحدوث معناه الخلق ملازم له، ما جاء عن الباري جل وعلا لا يوصى بكونه حدوثا أو لا، لأن الشرع حاكم على لسان العرب وحاكم على فهوم الناس مما يفهم من لسان العرب. واضح هذا؟ حينئذ ليس عند الأشاعرة ولا غيرهم أدلة البتة، وإنما هو قاعدة واحدة لا يخرجون عنها البتة، عقل مقدم على النقل. قال هنا: ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى. ولذلك نص بعضهم في شروحات الجوهرة أنه لا يقال عند العامة أن القرآن مخلوق أدبا مع الله عز وجل، وإنما في مجالس أهل العلم وطلبة العلم يقال القرآن مخلوق. القرآن لماذا؟ لأنه باب العقيدة، لابد أن يعتقد، أما الناس أمر مخف. قوله: أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم، منه أي من سماعه، رجفة فاعل، أصل الرجفة الحركة والاضطراب، حركة والاضطراب، أي أصاب السماوات من كلام الله رجفة، أي تحركت واضطربت. الله أكبر. وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى. أول السماوات، الأول فيما سبق جاء ماذا؟ الملائكة طربت بأجنحتها خضعانا، والآن هذا في النص السماوات، فدل ذلك على أن السماوات لها إحساس وأن تسمع كلام الله عز وجل. ونفي السماع أو الإرادة أو الإحساس أو الصفات التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة عن الجمادات لكونها جمادات، هذا من البدع، لا يعرف عن السلف البتة، لا يعرف عن السلف البتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد: ها جبل يحبنا ونحبه، يحبنا، إذا يحب، نعم يحب، جدارا يريد أن ينقض، أراده، نعم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حنين أو بكاء الجذع، وسمع تسبيح الحصى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يسبح ماذا يعني؟ يعني يقول سبحان الله، ويقول يعني يقول، يعني لفظ معنى، ولا يلزم من ذلك أن يكون له ماذا؟ لسان ومخارج وإلى خلال، يلزم ليس إثبات الكلام، لا يستلزم مثل هذه الأشياء. حينئذ الحصى يتكلم ويقول سبحان الله سبحان الله، هذا اللفظ. ودل ذلك على ماذا؟ على أن إثبات هذه المسائل والأمور والتي تترتب على وجود المعرفة والإحساس أنه هو ظاهر النصوص. لم ينقل حرف واحد عن صحابي أن هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، وصار بدعة. قال ماذا؟ أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، أو قال رعدة بفتح الراء، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. في هذا معرفة عظمة الله تعالى، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو. قول: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، صعقوا وخروا، أي يقع منه ماذا؟ الأمران، الصعق وهو هنا الغشي، ويقع كذلك منه ماذا؟ السجود. والله أعلم بأيهما أسبق، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، الواو لا تدل على الترتيب. هيبة وتعظيما لربهم تعالى، وخشية لما سمعوه من كلامه تعالى وتقدس. وهذا ظاهر في أن السماوات لها معرفة وإحساس تخاف من الله بلسان المقال لا بلسان الحال، يعني أمر فعلي. قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، جبرائيل يجوز فيه الوجه، أول جبرائيل، أول جبرائيل لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله: فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي لجبرائيل بما أراده من أمره، كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر في سماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى. علو الرب تعالى دليل واحد يكفي على إثبات العلو، لا نحتاج كلما جاءت دليل قلنا دليل دليل، هؤلاء لا يقبلون الدليل الشرعي، فلا نحتاج كلما جاء نص فيه دليل وفيه دليل. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أصلا، هو يقول هذه محتملة. ولذلك ذكر الرازي وهو من مؤسسي هذا الملة أن كل نص لفظي فهو محتمل، ثمان احتمالات، وردها ابن تيمية فيه في مواضع، المجاز والاشتراك وإلى آخره، كل لفظ في القرآن كل كلمة تأتي فهي محتمل لثمان معنى، إما ناسخ منسوخ مشترك، ما بقي القرآن كله ضاع من أول إلى آخره. ثم إذا جاءت الفروع والصلاة وأحكامها فإذا به هذه الاحتمالات كلها زالت. إذن أشبه ما يكون بماذا؟ وضع هذه الاحتمالات من أجل الدفع للرد فقط. إذا أراد أن يستدل مستدل بكلام الله عز وجل هذا يحتمل المجاز، الأصل حقيقة نعم لكن يحتمل، ثم جاء بقرينة عقلية ليست لفظية سلم له عند أتباعي أو لا هكذا، هذه كلها باب التلبيس. قوله ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، تكلم جل وعلا قال ويقول. وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنه كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه، جحدوا، هذه مسألة مهمة، جحدوا ينبني عليه ماذا؟ أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أو لا، وجحد ما علم من الدين بالاضطرار ما حكمه؟ كفر، هذا من النواقض أو لا. إذا جحد وجوب الصلاة الخمس ما حكمه؟ كافر مرتد عن الإسلام. وإذا جحد علو الله تعالى الذاتي كافر مرتد عن الإسلام، بل ظهور كفر الثاني أولى، لأن النصوص الدالة على وجوب الصلوات أقل، ثم العقل لا يدل على وجوب الصلوات، فعلو الله عز وجل ذاتي اجتمع فيه الدليل العقلي والنقل بل والفطري إذا أراد أن يدعو الله عز وجل هكذا ارتفع إلى السماء إلى العلو. حتى عامة المسلمين الذين لا يفقهون شيئا إذا أراد أن يدعو الله عز وجل لا يحتاج لدليل، إنما يرفع يده ويستقبل السماء. إذن أدلة عقلية فطرية نقلية. وأما وجوب الصلوات لو لم يرد الشرع نصلي الفجر وعصر الظهر ما نصلي، لو لم يرد الشرع ما صلينا أو لا ما نعتقد وجوبها إلا إذا دل الدليل. حينئذ ليس الدليل على إثبات وجوب الصلوات بآكد من الدليل على إثبات علو الله عز وجل. ينبني عليه مسألة مهمة، وهي أنك يا من تكفر من جحد الصلاة الخمس وتتوقف في من أنكر علو الله عز وجل، ما حجتك عند الله عز وجل؟ ها كيف تفرق بين متماثلين بل هو في أحدهما أظهر من الآخر أو لا؟ يعني بعض الناس طلبة العلم لا يتردد أن يكفر من جحد الصلوات الخمس أو فرضا واحد، قل جحد معلومة من الدين بالضرورة وأجمع العلماء إلى آخره. حينئذ نسألك يا مسكين، هل وجوب الصلوات عندك أظهر في الدين ومعلوم من الدين بالضرورة أظهر كذلك من علو الله عز وجل؟ إن كنت اختلطت عليك هذه المسألة تحتاج أن تدرس العقيدة من جديد، تنظر فيه في أدلة الكتاب والسنة وترجع إلى الفطرة وإلى آخره. إذا انتبه، المسائل هذه مطردة ليس فيها تفصيل، التفصيل والاستثناءات بالدليل الشرعي، لأنك الآن تؤصل أنت، ليس في الكلام ليس في التنزيل فقط إنما في التأصيل. يأتي يقول من أنكر علو الله عز وجل هذا لا نكفره، لماذا؟ عنده شبهة. طيب والذي أنكر وجوب الصلوات؟ لا الشبهة منتفية، يعيش بين المسلمين أو لا هكذا. إذن أصلت أصلين متقابلين، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، هذه الأدلة وليس ثم دليل. قال هنا وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة، الجهمية أشاعرة، الجهمية أشاعرة اختلفوا معهم في شيء يسير، الأم الأصل الجهمية وتفرعت عنها ماذا؟ الأشاعرة والمعتزلة الأخيرة، ودينهم واحد ملتهم واحدة، جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله. والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. إذن شبهات اختلقوها، يعني ليس لهم دليل، ليس لهم دليل وليس لهم شبهة صحيحة البتة، شبهة قد يكون مستنده صحيح إذا كانت معتمدة على دليل يعني يكون دليل جاء في القرآن والسنة ويكون المدلول له وجه. أما هؤلاء فليس عندهم إلا الاستمساك بالنقل لدفع المخالف فقط. وأما أصل عقائدهم فهي مبنية على العقل، من علم من نظر في كتبهم علم ذلك. حتى ابن تيمية ينقل عنهم هذه النقولات أنهم أصلا لا يعظمون لا كتابا ولا سنة، بل لا يؤمنون في باب المعتقد بكتاب ولا بسنة، إنما جعلوا العقل هو الأصل. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. هذا الباب 17 من أبواب كتاب التوحيد. باب الشفاعة أي باب بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها. ولذلك أطلق المصنف قال الشفاعة ما أثبت لها حكما ولا نفى، لأن منقسمة إلى ما هو حق وإلى ما هو باطل، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. إذن باب الشفاعة على تقدير مضاف، هذا باب بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها وبيان ما أثبته القرآن منها ونفاه. لما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة، كما أخبر الله تعالى عنهم. أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك. باب الشفاعة هذا أراد به إبطال، وإنما لم يذكر الحكمة لأنه محتمل للنوعين، لكن قصد بهذا الباب إبطال ما عليه المشركون، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى، وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله. شفاعة مصدر شفع يشفع شفاعة، وهي من الشفع ضد الوتر، يقال الوتر والوتر. إذا جعل شيء اثنين المراد بها هنا صلاحا التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. قال المصنف الشفاعة نوعان، والدليل على ذلك الاستقراء والتتبع، نظر في أدلة الشرع، وهنا التقسيم شرعي، تقسيم شرعي. الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن وهي التي تطلب من غير الله، هذا ضابطها، التي تطلب من غير الله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مستشفعا بغير الله تعالى. قيد بعضهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه، يعني احترازا عن الشفاعات الدنيوية، اشفع لي عند زيد إلى آخره، هذا جائز، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هذا إنما يكون من الله تعالى. قال: وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا شفاعة نكرة في سياق النفي، يعني لا شفاعة بغير إذنه، ولا شفاعة أي لكافر، لا بيع فيه، لا بيع فيه أي لا فداء فيه، سماه بيعا لأن الفداء شراء نفسه، ولا خلة أي ولا صداقة. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا تجزي أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا أي حقا لزمها، ولا يقبل منها شفاعة. إذا كانت كافرة نفس، يعني أطلق النفس أولا ثم قال: ولا يقبل منها أي من النفس شفاعة، متى؟ إذا كانت كافرة. قال: ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون، يعني يمنعون من عذاب الله، ونحو هذه الآيات كقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، من دون الله أي الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأثبت أن هذا هو الشرك بعينه، الشفاعة التي هي صرف العبادة لغير الله تعالى لهذه الأصنام ونحوها من أجل التوسط عند الله تعالى، لأن العابد للصلب قديما والعابد للقبر حديثا يقر بأن هذا ليس بخالق معبود، وأنه ليس مالكا، وأنه ليس بيده جنة ولا نار، ولكنه يتوسط به عند الله تعالى، وهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، قال يخبر تعالى أن ما اتخذهم هؤلاء شفعاء عند الله تعالى أنه لا يعلمه أنهم يشفعون له بذلك، يخبر تعالى أن ما اتخذه هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلمه أنهم يشفعون له بذلك، يعني الله عز وجل لا يعلم أنهم ماذا يشفعون، لأنه ما أذن، وكل ما لم يأذن الله عز وجل لن يكون، وإذا لم يكون حينئذ علم الله تعالى أنه لن يكون ولم يعلم أنه سيكون، صحيح أم لا؟ كل ما لم يأذن الله عز وجل لن يكون، صحيح؟ إذن علمه الله عز وجل ماذا؟ أنه لن يكون، وكونه لم يعلم الله عز وجل أنه سيكون، هذا الذي عناه. قال أنه لا يعلمه أنهم يشفعون له بذلك، الله عز وجل لم يعلم ذلك، لماذا؟ لكونه لم يأذن، لكونه لم يأذن. وما لا يعلمه جل وعلا لا وجود له، لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقول سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه ماذا؟ سماه شركا. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله الأصنام، أولياء أي الأصنام، أطلق الأولياء هنا على الأصنام، ما نعبدهم أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي تقريبا ويشفعوا لنا عند الله. قال قتادة في هذه الآية وذلك إنهم كانوا إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، كل مشرك يقر بذلك إلا من فسد فسادا عظيما، وإلا كل مشرك يقر بذلك، من خلقك الله، من المالك لك الله، من الذي يدبر أمرك الله، من خلق السماوات والأرض الله، إذن أقر بماذا؟ بأصل توحيد الربوبية، قامت عليه الحجة بمجرد هذه الإجابات، قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. قالوا الله، فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا ليقربون إلى الله زلفى أي قربا، وهو اسم نقيم مقام المصدر يعني تقريبا. وقال تعالى إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهدي لدينه من كذب، فقال إن الآلهة تشفع وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا، فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه، ونعمل بماذا؟ ها بنقيض قصده، أراد القربة فحكم الله عز وجل من عقوبته أنه ماذا؟ حرمه الشفاعة، دل النص على ذلك، فهو ممنوع من الشفاعة، وهو يبعده عنه عن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله أو أعظم. النوع الثاني من نوعي الشفاعة، هذه الشفاعة الأولى المنفية التي نفاها الشرع، لا شفاعة، هذا نفي. قال الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب من الله، الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، لماذا دخلها الشرك؟ هي نوع من أنواع الدعاء، وعرفنا أن الدعاء عبادة ومنه ماذا؟ طلب الشفاعة، فإذا طلب الشفاعة من غير الله تعالى حينئذ صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا وجه كونها شركا. الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب من الله، وهي خاصة لأهل إخلاص توحيد، وقيدها الله تعالى بأمرين، الأول إذنه للشافع أن يشفع، إذنه للشافع أن يأذن، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا لا يأذن لأحد أو لن يشفع أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له، يعني أراد ماذا؟ إما أنه لا يدخل النار ابتداء، وإما أنه دخل النار فأراد أن يخرجه، وكل منهما مبناه على رحمته جل وعلا، كونه لا يدخل النار هذا من رحمته، رحم العبد فأذن بالشفاعة، كذلك دخل النار عذب فيها فأذن للشافع أن يشفع رحمه، رحم من؟ ها؟ المعذب في النار فأراد إخراجه، أما الشافع فأراد إكرامه ورفع جاهه عند الخلق. قال الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، رضاه على المشفوع له، رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه يعني في المشفوع له، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مرضيا، ولا يرضى الله تعالى إلا التوحيد، فمن لم يأتي بالتوحيد لا حظ ولا نصيب له في الشفاعة البتة، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي رضي عمله وقوله، رضي عمله وقوله، فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى إلا التوحيد. وقوله قال قول وقول الله تعالى أو قول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر، عرفنا إنذار ماذا؟ التخويف، خوف، الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون يخشون أن يحشروا إلى ربهم، أي يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم من قيامه المؤمنون، ليس لهم من دونه، يعني من دون إذنه جل وعلا، ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولي يعني ناصر ولا ينصرهم إلا الله عز وجل، ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم عند الله عز وجل. وقول ليس لهم من دونه أفاد أن لهم بإذنه وليا وشفيعا، فالنفي هنا ماذا؟ مسلط على قيد، وهو أنه لم يأذن، أما إذا أذن فله ماذا؟ لهم ولي ولهم شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قول به أي بالقرآن، وأنذر به يعني حذر بماذا؟ وخوف بالقرآن. القرآن هو الأصل في الدعوة الله عز وجل، فكل من أراد أن يدعو غيره وليس ثم إلا القرآن. ولذلك الدعوة نقول قائمة على آية تفسر وحديث يشرح، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، آية تفسر وحديث يشرح، هذا الأصل. قد نحتاج إلى بعض قصص أو أقوال الصحابة لكن ليست هي بالأصل، وإنما يكون ما يفيد تفسير الآيات والأحاديث هو داخل في مفهومها. قول به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقه عاتبا، ليس كل خلقه عاتبا، يعني لم يعاتب كل خلقه، إنما عاتب الذين يعقلون. قوله ليس له من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، نصب على الحال، كأنه قال متخلين، لأن ليس تفيد ماذا؟ تفيد النفي، والنفي معناه إعدام وتخلي، تبرأت معناه ما تخليت، براءة لن تحصل إلا بماذا؟ إلا بالإخلال. قال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون، وصاحب الحال الواو، صاحب الحال الواو، العامل يخافون. قول لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، وتركوا التعلق على الشفعاء، وتركوا تركوا، هذه مهمة جدا، بمعنى المتلبس بالشرك ليس موحدا لابد أن يترك، وتركوا التعلق على الشفعاء وغيره، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه، لأنه طلب وسؤال من غيره، تبي طلب وسؤال من غيره، هذا هو مناط الحكم في باب الشفاعة، أنه دعاء. ولذلك هؤلاء دعوا هؤلاء الأصنام وسألوها الشفاعة، سألوها شفاعة، حينئذ لم يقبل منهم التوحيد إلا بترك هذه العبادة. فلو قالوا لا إله إلا الله وما زالوا يتخذونها شفعاء من دون الله تعالى ما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة، الشفاعة لله، ها قدم ما حقه التأخير، أفاد القصر والحصر، لله الشفاعة لا لغيره، إذا لا تطلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، ها ارزمه لا تطلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين عبارتين اشفع لي يا رسول الله، اللهم شفعوا في، أيهما الصحيح؟ اللهم، إذا سؤال الله عز وجل، تسأل الله أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، أما اشفع لي هذا لا يجوز، هذا هو الشفاعة المنفية في هذا الباب، هو الشرك بعينه، هو الشرك بعينه. فتنبه، إذا قل لله الشفاعة، اللام هذه للملك، فهي ملك لله تعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها البتة، وإنما تطلب ممن يملكها دون ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له تعالى. دعاء مسألة وهو عبادة. قل لله الشفاعة جميعا، جميعا يدل على أنها أنواع، الشفاعة مصدر حلي بأل، ولذلك هي كما هو معروف في محل أنها أنواع. دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه، على أن الشفاعة له سبحانه، لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة، وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما نفية إلا إجاب، وهذا أعلى صيغ الحصر، إذا لن تحصل الشفاعة إلا بإذن، هذا حصر. قال ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم الآية، فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه، ولا تقع إلا ممن أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء وقوله له ملك السماوات والأرض يبطل التعلق على غيره سبحانه، لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص، يعني لابد من ماذا؟ لابد، هذا يفيدك، يعني نفي الشفاعة ونفي من أثبت الشفاعة المنفية ينفع عنه الإسلام، لأن الإسلام ماذا؟ أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص. وهذا الذي تعلق به الشفعاء من دون الله تعالى لم يتحقق وصف الإسلام فيه، ولذلك هو ليس بمسلم. كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، يعني لا إلى غيره. فإذا أسلم قلبه لغير الله تعالى انتفى وصف الإسلام. ومن الذي عرف الإسلام هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحتاج إلى قول أحد كائن ما كان، لو زاد حرفا واحدا يبدل اللفظ أو يغير الأحكام ما نقبل منه، ولو كان من كان تبل هذا. الذي عرف الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ وأن تصلي الصلاة المكتوبة، تؤدي الزكاة المفروضة. والآيات في بيان الإخلاص كثيرة جدا، وهو ألا، يعني الإخلاص، ألا يلتفت القلب ولا الوجه، يعني توجه ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده. كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، فأمر تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل، وأما إذا لم يكن كذلك فلا تقبل الأعمال ولا تصح لبطلان شرطها وهو الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وعند هنا تفيد الظرفية المكانية، تفيد الظرفية المكانية، ظرف مكان عنده، وهو سبحانه في العلو، أي ولو كان ملكا مقربا، يعني من الملائكة المقربين. هنا المراد بها ماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ إذا كان الملك المقرب لن يشفع إلا بإذنه، فمن دون من باب أولى وأحرام. وتقدم معنى هذه الآية. قولهم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم، هذه تكثيرية يعني كثير، وهي خبرية في موضع رفع مبتدأ، الخبر لا تغني، ولفظ مفرد معناها جمع. قال هنا: لا تغني، أي لا تجدي ولا تنفع شفاعتهم شيئا، نكرة في سياق النفي فتعم، وهذا شأن الملائكة وهم كثير، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء شفاعته، أن يشفع ويرضى قوله وعمله، وصار ممن استحق الشفاعة. فإذا كان هذا في حق ملائكته الذين وصفهم تعالى بقوله: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن، محكمات، وصف الآيات بكونها محكمات، ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم فضلا عن من دونه، وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا: إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة دون غيرهم، يعني المشرك لا نصيب له فيها. وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، تبي دين المشركين، المشركون لهم ماذا؟ دين. فهذا الذي عليه بينه الله عز وجل في القرآن أنه من خصائص وفعل المشركين هو دين وعقيدة، كما تقول نصرانية وتقول ماذا؟ يهودية وديمقراطية، هذه كلها أديان. فإذا قيل مشركون معناه تلبس بماذا؟ بعقيدة المشركين. حينئذ لا نقول أنه وقع في النصرانية ولم تقع النصرانية عليه. هنا كذلك في دين المشركين لا نقول ماذا؟ ها وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، هذا تفريق باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل فيه، وإنما كل من تلبس بالنصرانية فهو نصراني لا فرق، نحتاج إلى مسألة فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. كذلك من تلبس بدين المشركين فهو مشرك، هذه عقيدة، هذه أديان، انتبه. قال هنا وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، وقد أنكره الله تعالى عليه فيما تقدم من الآيات، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا، الأمر للتعجيز هنا، الأمر للتعجيز والتحدي، الذين زعمتم يعني أنهم آلهة من دون الله ليكشف الضر الذي نزل بكم لا يملكون مثقال ذرة. وما دون مثقال، المراد هنا ماذا؟ أنه أن له مفهوما، وإنما هذا ضرب مثال، فما دون المثقال كذلك. والذرة معلومنا واحدة الذر صغار النمل يضرب بها المثل في القلة، في السماوات ولا في الأرض من خير وشر ونفع وضر وما لهم فيهما من شرك لا يملكون شيئا استقلالا ولا على وجه الشركة وما له منهم من ظهير يعني عون يعين بشيء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني فيه الشفاعة. والمصنف رحمه الله تعالى شيخ عبد الرحمن لما قدم كلام عن هذه الآية لم يذكر حولها شيء. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرك، يعني في هذه الآية السابقة آية 7 قال أبو العباس نفى الله عما سواهم كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، بعض منهم حظ نصيب، أو يكون عونا له، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، كما نفاها القرآن. وهذا الآية قطعت كما مر كلام حسن رحمه الله تعالى عروق الشرك من القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون على أي وجه كان، فإن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، يبتغي ماذا؟ يبتغي النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع خصال، إما أن يكون مالكا لما يريد، إما إذا أنت حتى بما يتعلق به أمور الدنيا إذا طلبت من شخص تطلب من ماذا؟ ممن يملك أو ممن لا يملك؟ ممن يملك، هذا الأصل، وتطلب الشيء من مالكه، مالكا لما يريده أي يريد عابد منه، أو إذا لم يكن مالكا يكون شريكا قريب كذلك، أو شريكا للمالك، إذا لم يكن مالكا ولا شريكا حينئذ ماذا؟ يأتي الثالثة، أو معينا وظهيرا كالوزير مثلا، أو إذا لم يكن معينا ولا ظهيرا حينئذ ماذا؟ صار شفيعا، يعني يقبل ماذا؟ جاهه ومكانته، يقبل شفاعته. إذن هذا على التدرج، مالك هذا أولا، إن لم يكن مالكا فهو شريك، إن لم يكن مالكا ولا شريكا حينئذ وزير يعني له مكانة عملية، إن لم يكن كذلك وحينئذ ثم ليس ثم إلا الجاه والمكانة، إلا الجاه والمكانة، أو شفيعا. قال نفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي شفاعة به بإذنه، كلام واضح بين. وهذه المسائل كلها واضحة من أوضح الواضحات، يعني ليست من الأمور التي تختص بالعالم دون غيره، لأن إثبات الملك هذا عام يشمل العامة والخاصة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا كما في حديث الشفاعة الطويل، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، والله عز وجل هو الذي يسمع، وسل تعطه، سل ممن؟ من الله عز وجل، واشفع تشفع، وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي يطلب الشفاعة ابتداء، وإنما يأذن الله تعالى له بعد أن يحمده بمحامد. قال: وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومتى يكون خالصا من قلبه؟ إذا تبرأ من الشرك بحذافيره، لأنه لا يجتمع قول لا إله إلا الله وعدم الإخلاص، يجتمعان لا يجتمعان. فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى انتفى الإخلاص من أصله، وإذا انتفى الإخلاص من أصله سواء قال لا إله إلا الله أو لم يقله، ولو قال ألف مرة تنفعه لا تنفعه، هذا محل إجماع لا خلاف فيه البت بين أهل العلم، وهو أن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد لفظها، بل كما مر معنا من كلام تيمية وغيره أن من زعم ذلك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع وهو ضال مضل. أن دخول الجنة والنجاة من النار معلق باللفظ، هذا لم يقل به أحد البتة، وإنما قال به الجهمية والأشاعرة ومن نحنه، ولا عبرة بهم، يعني لا يقع في المسألة خلاف كما يزعم البعض، مسألة خلاف، خلاف معرفته والوفاق إنما يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا قيل خلاف قل سمي رجلا واحدا من الصحابة زعم أو قال بأن من عبد غير الله، هكذا من عبد غير الله وصرف أنواعا لغير الله تعالى أنه مسلم، هيهات أن يأتي بشبه حرف، لا بحرف، بشبه حرف، هيهات أن يأتي عن صحابي أن من عبد غيره وصرف العبادة لغير الله تعالى ويسمى ماذا؟ يسمى مسلما. مسألة إجماعية ولا خلاف فيها البتة. فكفر وشرك من تلبس بالشرك هذا معلوم من الدين بالضرورة، وإن حصل خلط عند المتأخرين، حصل خلط عند المتأخرين. قال رحمه تعالى: فتلك الشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. هذا كل قارئ لهذا الحديث يعلم، لا سيما إذا كان ينتسب للعلم، يعلم أن خالصا هذه حال من فاعل قال أو لا. لو لم يعرف أنها حال يعلم أنه لابد أن يجتمع عنده قوله والإخلاص، لو لم يعلم إعرابها يعلم النتيجة ما هي، أنه لابد أن يقول وأن يخلص، هكذا يتبادر للذهن عند القارئ. ولو لم يكن عالما بالنحو أن يقول من قال لا إله إلا خالص، لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإخلاص والقول؟ لأنه لا يصح القول إلا بالإخلاص، ها يحتاج إلى إعراب؟ لا يحتاج إلى إعراب. إذن يجمع بين القول وبين الإخلاص، فإذا جاء القول فقط دون إخلاص لا ينفعه، لا ينفع قول ماذا؟ لا إله، ولن يكون من أهل الشفاعة. وإذا امتنع أن يكون من أهل الشفاعة بدليل الشرع، الذي لا يكون من أهل الشفاعة هو من؟ هو الكافر وليس الموحد. القسمة ثنائية، شفاعة مثبتة شفاعة منفية، أهل التوحيد هم أهل الشفاعة المثبتة، وأهل الشرك الذين ينابذون التوحيد هم أهل الشفاعة المنفية. مسائل تحتاج إلى عمق وإلى تعمق وإلى غموض، لها كلها واضحة من أوضح الواضحات. فإذا قرأ المتعلم وطالب العلم مثل هذه المسائل ثم نازع أو خالف وقال يحتمل إلى آخره، يقول أنت رجعت عن الآيات المحكمات إلى الشبهة التي تعلق بها المتأخرون. قال: فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته، حقيقة الأمر، ولم يقل حقيقتها لأنه لم يقصد الشفاعة إنما قصد أمر الشفاعة، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل. إذن هو إحسان الشفاعة وتمكين الشافع أن يشفع والإذن له هو إحسان، محض إحسان، محض فضل من الله عز وجل. لذلك يسأل من صاحب الفضل، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن لما الله عز وجل قادر على أن يخرجه من النار ابتداء، وقادر على أن يغفر له ابتداء قبل دخول النار، إذن لماذا علق الحكم به بالشافع؟ من أجل إكرامه، من أجل إكرامه. دل ذلك على ماذا؟ على أن الأمر كله إلى الله عز وجل. إذا علق الأمر على شخص وأذن به سمعنا وأطعنا وأمنا، وإذا جعله مباشرة يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، هذا الأمر إليه عز وجل. إذن ليكرمه، هذا فيه إشارة إلى أن السبب في كون الرب جل وعلا جعل الحكم معلقا على شخص لا لذاته، وإنما لكونه أراد إكرامه ورفعه بين خلق آنذاك، أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذا ضبطها، ما كان فيها شرك، فيعبد ويصرف أنواعا من العبادات لغير تعالى من أجل أن تكون واسطة له عند الله تعالى. هذا هو حق الشفاعة الشركية، وهذا هو عين الشرك، لا شرك إلا هذا. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.